بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. آراء المفسرين في هذا المقطع من الآية الكريمة تختلف. بعض المفسرين يقول أن المقصود من ذلك أن هؤلاء لا يتركون ذكر الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال. كيف يعني؟ كأنه الإنسان حالات شنو؟ يعني الحالات المتصورة للإنسان إما أن يكون يمشي واقف يعني، وإما أن يكون جالس، وإما أن يكون مضطجع نائم. فواحدة من ثلاثة، الإنسان متلبس بإحدى الحالات حتما، يعني ما يخلو من حالة من هذه الحالات. فلما القرآن يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، المقصود أن هؤلاء لا يغفلون ذكر الله بحال من الأحوال، يعني دائما ذكر الله على ألسنتهم. شنو المقصود من هذا المعنى؟ المقصود من هذا المعنى أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل دائما، معناه كان دائما على حضور من التيقظ، يعني عند ضابط اجتماعي دائما يمه ما يفارقه. لأنه الإنسان الآن كل الضوابط الاجتماعية فشلت وياه، ما قدرت السيطرة عليه. كيف يعني؟ يعني مثلا الآن احنا قد نعتبر الثقافة ضابط من الضوابط الاجتماعية، يعني الإنسان لما يتثقف نسبة الجرائم تقل عنده، لأن يصير عنده علم، عنده معرفة، مثلا يتعلم، يعرف ضرر الجريمة. وإحنا نقول أغلب الجرائم تيجي من الجهل. الإنسان إذا عنده علم، طبعا العلم يعتبر ضابط بالنسبة إليه، يهذب أخلاقه، يهذب سلوكه. لكن العلم ما استطاع يسيطر على الإنسان ويقلل من جرائمه، بدليل أن هناك شعوب متعلمة مملوءة بالجريمة مع وجود العلم عندها. طيب القانون نعتبره ضابط من الضوابط الاجتماعية، من جملة الضوابط القانون. القانون أيضا مع أن دقيق وتطبيقه قد يكون تطبيق دقيق، ومع ذلك فشل. أكو كثير من الشعوب اللي مطبق بها القانون ومع ذلك الجرائم منتشر انتشار كبير. طيب السلطة الإجرائية تعتبر ضابط من الضوابط الاجتماعية. السلطة الإجرائية يعني الشرطة، وسائل التنفيذ، تلني من الضوابط الاجتماعية أيضا، مع وجود الشرطة ومع وجود المحاكم ومع وجود قوانين الضبط، ومع ذلك الجريمة منتشرة. الإنسان يجرم، كل أنواع الجريمة موجودة. زين الجيرة تعتبر من الضوابط الاجتماعية. الجيرة يعني الجيران، يعني إذا واحد بين جيران يعرفوه ما يسوي جريمة ببيته، يقول عيب، يا هذول يعرفوني. ولذلك الآن علماء الاجتماع لما يقسمون المدن يبحثون عن مراكز الجريمة يجون إلى المدن الكبيرة يشوفون المدن اللي بيها نوع من السكن المختلط اللي يسموه رومينج هاوزز، يعني أبو غرفتين غرفتين غرفة غرفة، هذول اللي تيجي أسر مختلفة ما تعرفها منين مثلا يجتمع بعضها إلى بعض، تنعدم ضوابط الجيرة، ماكو بعد جيرة، ما حد يعرف الآخر، لما ما حد يعرف الآخر هيك منطقة يكثر بها الإجرام أكثر من غيرها، لأن الجيرة تعتبر ضابط من الضوابط الاجتماعية نسبيا، يعني واحد إذا جيرانه يما يعرفوه نسبيا يأثر على سلوكه، يقول هذا جاري يعرفني ويعرف آبائي وإحنا على معرفة وعلى صلة، فنسبيا تأثر على الجريمة، لكن مع ذلك ما تقطع الجريمة، تبقى الجريمة موجودة. إذن كل وسائل الضابط بالنسبة للجريمة فشلت، ما قدرت السيطرة، لكن الوسيلة الوحيدة اللي يمكن أن السيطر على الإنسان وتمنع من الجريمة شنو هي الوسيلة الوحيدة؟ الوسيلة الوحيدة اللي منع الدين، الشعور بالله عز وجل. نبه لي، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني هو مشرف على الضمير. إذا الإنسان استشعر وجود الله دائما يذكر الله، يعرف أن الله إلى جنبه، خصوص إذا استحضر هالمعنى ولقد خلقنا الإنسان، القرآن الكريم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. دائما إذا استشعر هالمعنى يعني يشعر أن الله عز وجل مراقبه، يشعر أن الله مو بعيد عنه، يراه ويرى أعماله. هالشعور هذا يسيطر على سلوكه، هالشعور هذا هو الوحيد اللي يخلي سلوك الإنسان مهذب بعيد عن الجريمة، يمشي وفق المنطق وفق الشريعة. فكأن الآية الكريمة تريد تحثنا وتخلينا دائما على ذكر من الله عز وجل، تخلينا نستحضر الله حتى هالشعور ينعكس على سلوكنا، ينعكس على أخلاقنا، ينعكس على تصرفاتنا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، حتى أكو بعض الناس يقول شيخنا أكو أماكن ما يمكن نذكر بها الله، يعني مثلا واحد يطلب إلى بيت الخلاء أفرض في مثل هالحالة هم يذكر الله؟ بالعكس، ماكو مانع، مستحسن، مستحب في كل مكان يذكر على كل حال. بالعكس أكو آداب شرعية الشارع، أكو آداب شرعية يخليها تمشي مع الإنسان حتى لما يروح إلى بيت الخلاء. نبه لي زين، يعني حتى يكون دائما يمشي، يعني أكو عنده تعليمات تغطي كل سلوكه، كل أبعاد سلوكه. ها؟ شايف؟ يعني دائما ذكر الله على كل حال مستحسن. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا رأي. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم المقصود بشيء آخر. شنو هو المقصود؟ أن الذكر، ذكر الله قسمين، أكو قسم ذكر عملي وقسم ذكر لفظي. الذكر اللفظي مثلا أقول لا إله إلا الله، أقول سبحان الله، يعني بلساني. والذكر العملي اللي هو عبادة، شنو هو؟ هو العمل إذا أريد به وجه الله. التفت لي بالله هالنقطة شوية، هي نظرية مهمة. كأنه أكو عندنا بعض الأعمال هي ذكر لله عبادة، مثل إيش؟ الإنسان لما يشتغل، العامل، كل عامل من العمال من يشتغل، يو يشتغل هو قاعد وبيده سلعة يشتغل بيها أو يبيع ويشتري، أو بيده جهاز يحركه وهو قاعد، يو يشتغل هو واقف، يو يشتغل هو مضطجع، عامل نايم له تحت سيارة يصلحها، تحت جهاز يصلح بيه، مضطجع يعمل بعمل. المهم إذا كان هذا العامل يشتغل وعنده نية أن من شغله هذا يأكل حلال ويوكل أهله حلال، يتعب حتى يأكل من الطريق الحلال وحتى يشبع أهله من الطريق الحلال، هذا العمل ما له عبادة. إذا كان يشتغل هو جالس هو عبادة، إذا يشتغل هو واقف هو عبادة، إذا يشتغل هو مضطجع هو عبادة، لأن ما أكو عبادة أعظم من 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 الكسب الحلال. جهاد أكبر، الإنسان يجاهد في سبيل العيال، يطلع يبعد يتحمل المشقة والألم، يتحمل ألوان العمل، بشرط أن يكون مخلص في عمله وباغي للحلال، ما يخلط الحلال بالحرام، يكون يعني يبتغي الحلال ما يشرق في عمله، هذا عمله عبادة من أعظم أنواع العبادة. فقد ورد بالحديث الشريف إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهموم في طلب المعيشة. شلون يعني؟ يعني أن هذا الإنسان يطلع من الصبح يقول هذا شغل اللي رايح لي أنا راح أشتغل به راح يكفيني ولا يشد حاجة عائلتي ولا يقوم يهم يفكر أن هذا عملي كافي علي، تقريبا عمل اللي أنا راح أشتغل به ما راح أعوز شيء أضطر إلى شيء آخر مثلا، هالهموم هذه هالتفكير هذا يحط عنه الذنوب، ويعتبر هذا العمل عبادة من أعظم أنواع العبادة، سواء كان عامل وهو مضطجع أو عامل وهو جالس أو عامل وهو واقف. دخل جماعة على النبي صلى الله عليه وآله مدح واحد، قالوا له يا رسول الله فلان ابن فلان إنسان طيب، قالوا يعني، قالوا له يا رسول الله هذا مقضي عمره بالنهار صايم وبالليل صلاة وصلى أيضا أعمال خيرية بالنهار، قالوا زين هذا منين يأكل؟ أكو عنده وارد يعيش من عنده؟ منين يأكل إذا مشغول النهار كله بالصلاة وبالصيام وبالليل كذلك؟ أكله منين يعني؟ مصرفه منين؟ معاشه منين؟ قالوا له يا رسول الله أني كلنا نكفيه طعامه وشرابه، يوم عدي يوم عد فلان يوم عد فلان يأكل ومنصرف للعبادة. قال كلكم خير منه. إن شاء الله ما يريد يعبد الله خلي أولا يحضر قوته يلا يعبد الله، لا يكون كل على الناس، خلي يأكل من كده من تعبه، عنده يو عمل فكري يشتغل به، يو عمل اجتماعي، يو عمل جسدي، المهم أن يوفر قوته يوفر طعامه، يكون عنده مصدر رزق مصدر تعيش. أما أنه يعبد ما عنده مصدر تعيش كلكم خير منه، هذا خليه يفهم أن النفس ما تعبد إلا بعد أن تحرز قوتها حتى تطمئن، اللي يعمل ثم يعبد، لأنه العمل هو عبادة من خيرة أنواع العبادة، من أجل أنواع العبادة هو العمل. والواقع الدين الإسلامي كرم العمل والعاملين تكريما ما كرمهم به أحد كما كرمهم الدين الإسلامي. يعني المذاهب الاجتماعية بالقياس إلى العامل ما أقدر أقول مقصرة، لا أقدر أقول أنه ما أعطت شيء من حقوقه، مو بس مقصرة، لا، الواقع اللي أعطى العامل حقوقه كامل الدين الإسلامي. حتى لا تقول لي الآن بالشعوب الإسلامية مثلا العامل قد نلقى ما يحصل على بعض حقوقه، المسلمين شيء والإسلام شيء آخر، أنت لا تخلط الإسلام بالمسلمين، المسلمين اسمهم مسلمين والإسلام شيء آخر ما له علاقة بهم. الإسلام لما ترجع إلى نظريا يختلف عن المطبق عمليا عندنا تماما. الواقع يعني أنت تصور أن حقوق العامل، خل أبين لك شلون يحرص عليها الشارع المقدس. استمع للحديث، الحديث القدسي: أوحى الله إلى موسى يا موسى ثلاثة أنا بريء منهم يوم القيامة. التفت شوي للحديث، الله عز وجل يقول أنا بريء منه. الإنسان اليوم إذا شرطي واحد شوي يقول له أنا بريء منك يخاف من عنده، مو رب العباد المحيط بالكون خالق الأكوان جبار الكونين، هذا يقول أنا بريء منه. من ذول الثلاثة؟ أولا يقول رجل أعطي بي ثم غدر، هذا شنو معنى؟ معناه فرد واحد يكرمون الناس لأن رجل دين، يكرمون باعتباره رجل دين، يكرمون لأن نسميه من أتباع الله، والشكل هو ظاهر بأن رجل دين ومحترم ويكرموه على حساب الدين يأكل بسم الله، لكنه إذا اطلعت على نواياه أو اطلعت على داخله تجده ذئب. هذا يقول أعطي بي ثم غدر، يقول أنا بريء منه، لأن هذا يخدع الناس بأقدس مقدساتهم، هذا أنا بريء منه، لأنه هذا المفروض لازم يكون أنصع من ماء السماء، لازم يكون أنزه من أي نزيه في الدنيا. هاي وحدة. الثاني اللي يقول أنا بريء منه، رجل باع حرا فأكل ثمنه. شلون يعني باع حرا فأكل ثمنه؟ يعني الآن مسألة الرق بعد إلى الآن عايش في أماكن كانوا يجون إلى إفريقيا يخطفون العبيد السود ويبيعوهم، وأحيانا يخطفون الصقالبة، يخطفون مثلا البيض، أفرض كانوا يأخذهم من تركيا، كانوا يأخذهم من البلغار، يأخذهم من أماكن مختلفة، زين يجيبوها ليخطفوهم هم صبيان صغار ويبيعوهم. في دور من الأدوار كانت أكو معامل في فردون في فرنسا، معامل عند اليهود، يجيبون ذول الصبيان المخطوفين يسوون لهم عملية خصاء ويبيعوهم، يجيبوه يبيعوه على اعتبار هذا يكون أرغب من غيره، يخصى ويباع. موجودين في مختلف الأماكن، يخطف للحر ويحوله إلى عبد يأكل ثمنه. هذا يقول الله عز وجل، يقول أنا خلقت الناس أحرار، خلقت الناس كلهم أحرار، يجي واحد يأخذ لواحد حر يبيع يجعله عبد، هذا أنا بريء من رجل باع حرا فأكل ثمنه. هاي اثنين. الثالث، رجل استأجر أجيرا فبخشه حقه، شغل عامل وما انطاع حقوقه كاملة، يعني سرق من حقوقه، يقول أنا بريء من هذا الذي يسرق حق العامل، يقول أنا بريء منه يوم القيامة. نبه لي زين. إذن هالشكل الدين يحرص على توفية العامل حقه، يعطيه أصوله ويضع له ضوابط. طبعا موضوع العمل والعمالة يريد مواضيع خاصة، يعني ما أقدر أمرني بها العجالة بصورة مفصلة، بس لمحة تتصل بالموضوع. فهؤلاء اللي يشتغلون، يعني هذا اللي يعمل ويأكل من ثعبه، سواء يعمل هو نائم أو يعمل هو جالس أو يعمل هو واقف، هذا عمل عبادة، هذا يعتبر عمل عبادة ويعتبر ذكر لله. الذين يذكرون الله، يعني الذين يعبدون الله في عملهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، سواء بهذا أو بهذا أو بذاك. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، المقصود بذكر الله الصلاة، من باب تسمية الكل باسم الجزء. العرب تسمي الكل باسم الجزء، مثل ايش؟ مثلا واحد يقول للواحد انا سويت هالقضية لعينك، ومو قصد العينك يعني الك، لكن باعتبار العين من اشرف اجزاء الانسان، من باب تسمية الكل باسم الجزء يقول له سويتها لعينك، سويتها لوجهك. نبه لي جيم. يعني يقول له انا متعهد بهذا، مو يعني المقصود به مو بس صدره يدقنا على صدره، لا، يعني انا متعهد، لكن من باب تسمية الشيء باسم اجزاء بعض اجزائه. فالذين يذكرون الله المقصود بها الصلاة، باعتبار الصلاة تشتمل على ذكر الله. زين. من هذه الآية يستدلون الفقهاء على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، الصلاة ما يمكن حالة من الأحوال تسقط معها الصلاة. يقدر واحد يصلي وهو واقف تجب عليه الصلاة، يصلي وهو واقف. يقدر لا والله ما يقدر هو واقف يصلي، يصلي وهو قاعد، إذا ما يقدر هو واقف يصلي من جلوس. ما يقدر يصلي من جلوس يصلي وهو نايم على فراشه، يستقبل القبلة ويصلي. ما يقدر هو نايم يتحرك، يصلي بالإيماء، شايف؟ يوم بيده وينوي بقلبه. ما يقدر على ذلك حتى لو غريق بالبحر يستحضر معنى الصلاة في قلبه، شايف؟ الصلاة ما تسقط بحال من الأحوال قط. هسا قد واحد يقول ليش ايش دعوة هالقد على الصلاة؟ يعني آية على حساب الحمد وقل هو لقراها الإنسان وذن يقوم يقعد يعجب ظهرها هي يعني؟ لا هي مو الشكل، هاي مظاهر الصلاة، هاي لا تسميها، هاي مو الصلاة، هاي المظهر مال الصلاة. الصلاة الحقيقية شنو هي؟ الصلاة يعني المضمون، مضمون الصلاة أن الإنسان لما يوقف يتجه للصلاة الحالة النفسية اللي تلبس بيها من الانقطاع إلى الله ومن الاتجاه إلى الله ومن التأثير على شعوره وضميره. قد يقول لي واحد شيخنا ما عندنا صلاة، احنا نجي رأسا قراد الحمد وقل هو وركعناه وطاردنا. هي انا اكد لك هاي تمام افضل من غيرها، مجزئة لكن مو معلوم انها مقبولة. ليس للعبد من صلاته الا ما اقبل به بقلبه على الله. يكون انسان شوي يستحضر نفسه قدر الامكان، يطرد عنا الشيطان، يطرد عنا الحسابات. انا اقول لك صعبة الحكاية مو سهلة، ولذلك الفقهاء يقسمون العبادة اقسام. مرة يقولون اكو عبادة مقبولة وعبادة مجزئة وعبادة مردودة. العبادة المجزئة اللي تسقط التكليف، مثلا القرآن قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أجي أنا أتوضا وأقرأ الحمد على القراءة والذكر وأتوجه إلى القبلة، هاي سقطت عني حد التكليف، أعتبر أني أعتبر ممثل، أنا ممتثل، ها صليت. لكن مقبولة يا لا في آخر، القبول غير الإجزاء. القبول كن لما أصلي صلاتي الله عز وجل يرحب بها. قال أقرب لك المعنى، أفرض عندك فرد صانع تقول له روح إلى السوق اشتري لي مثلا مترين قماش من القماش الفلاني، هو يروح يجيب لك المترين القماش، هو يعتبر ممتثل. لكن هالمترين اللي جابهن أنت ترضى بهن وما ترضى شيء ثاني، لك إلى زينات على أصول ترضى بهن، إلى مو زينات لا ما ترضى بهن، مع أنه هو امتثل اشترى لك قطعة قماش يعتبر ممتثل، لكن الرضا شيء والامتثال شيء آخر. فأكو صلاة يرضى بها الله يقبلها، وأكو لا والله تسقط حد التكليف، سوى يعني قال له الله صلي صلى، هاي كفاية. الصلاة الواقع كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يصلي وصار حريق بالدار حتى صارت النار قريب من جسمه، الآن فرغ يم جارية تصيح يا ابن رسول الله النار أوشكت أن تلتهمك، ما التفت إليها إلى أن خلص، التفت قال ويحك لو أعرضت بوجهي عن ربي لأعرض بوجهه عني. قال هالمسألة هي مو مسألة نار، أنا متجه إلى الله الآن في حالة، ليش شغليني أنت عن الله عز وجل؟ الواقع هاللون من الصلاة اللي تخلي الإنسان مستغرق، اللون اللي يصليها الإنسان وهو صدق عند انقطاع إلى الله، لما يقول لله إياك نعبد صدق كون يعبد الله ما يعبد غيره ولا يعبد القيام ولا يعبد المادة. ها؟ هذه الصلاة اللي هي صلة بين العبد وربه، اللي تؤنسه في قبره وتطرد عنه النوائب. إذا حشر الإنسان يوم القيامة جاءت الصلاة عن يمينه وجاء الصوم عن شماله يطردان عنه المكاره. الصلاة المقبولة اللي ما تترك بحال من الأحوال. ها؟ ولذلك اللي يموت مصر على قطع الصلاة ما يعني يضحك يستهزئ بها، ما يعتبرها واجبة. الرواية تقول لا تدفنه في مقابر المسلمين لأن هذا مرتد يعتبر، نعم ما يدفن في مقابر المسلمين. الواقع البيت اللي بيه صلاة بيه رحمة من الله تطل عليه الرحمة، البيت الخالي من الصلاة من ذكر الله بيت يعتبر مرتع للشياطين، مأوى وبؤرة للفساد. الواقع مسألة الصلاة مو الإصرار على الحمد وقل هو الله باعتبارها وسيلة لرفع مستوى الخلق اللي يعبر عنها القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا. زين احنا شنو يعني واجباتنا إذا أبنائنا؟ واجباتنا أن الولد يمرنوه على الصلاة ما طول بعد طفل، يمرنوه ولو عبادة الصبي. أكو إشكال عند الفقهاء أنها تنقبل أو لا؟ كثير من الفقهاء يقول بأنها تنقبل. يمرنوه إذا وصل إلى 10 سنين يضربوه على الصلاة، يضرب على الصلاة. البنت تمرن على الصلاة قبل التسع سنين، تمرن بالتسع سنين تصبح مكلفة، لأن البنت في التسع سنين يمكن أن تحمل تتزوج تصبح أم. أول أمس قرأت في إحدى الصحف أنا أن بنت إفريقية ولدت وعمرها تسع سنوات، أول أمس نعم هنا في الصحف اللي صادرة هنا، معناه هاي بين لك نظرية الإسلام وأنها نظرية علمية. تسع سنين نعم وتلد، يعني مؤهلة لأن تكون أم، مكلفة معناه، يعني إذا اعتادتها العادة الشهرية أصبحت مكلفة. ففي مثل هالحالة تدرب تمرن على الصلاة، وإذا وصلوا إلى العشر وامتنعوا يضربون على الصلاة، وإذا وصلوا إلى 13 يفرق بينهم بالمضاجع، مضجع البنت عن مضجع الولد. أكلون من التربية الإسلامية. إيش قد جميل بينا أن الواحد من عندنا ساعة من ساعات فراغه يأخذ له كتاب مع العبادات إسلامية، إما رسالة عملية أو كتاب عبادة، يعرف واجبات البيتية شنو هي، واجبات الأسروية. يا أخي هي الدنيا مو بس درهم ورغيف ودينار، جايات لني وين يرحن أنت؟ بعدين أنت لني لا تتصور أكو واحد يموت جوع، ما موجود. شوية فد ربع ساعة نص ساعة من وقتك للعلم للأدب لله عز وجل لتفكيرك، حاول أن تلزم لك كتاب، تطلع على التعاليم، تطلع على الآراء، تطلع على الواجبات، على تكاليفك. إذن هذا المقطع بعضهم يقول المقصود به الصلاة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طيب بعدين انتقلت الآية، قالت ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. نبه لي، ما قالت وينظرون، لا يتفكرون. كيف يعني يتفكرون؟ يعني أنا وأنت قد يوميا عاين هاي الكواكب، نشيل رؤوسنا ونشوف الكواكب بالسماء، لكن ننظرها نظر بدون تفكير، ومرة لا نعاينها للكواكب بتفكير. شلون يعني بتفكير؟ يعني أنا من أعاين للكواكب أبدأ أفكر، أهتدي من وراء هذا التفكير إلى وجود خالق، إلى وجود مدبر. شلون؟ على سبيل المثال مثلا، كيف؟ يعني ألاحظ أن هالكواكب الموجودة السابحة بالفضاء، هذا النظام الدقيق، هالبعد الموجود بين كوكب وكوكب، ليش ما يتغير هالبعد؟ لأن هذا لو يتغير ايش راح يصير؟ خلي أضرب لك مثلا، الآن احنا بين وبين الشمس تقريبا 8 دقائق من يطلع النور يوصل لنا منها، 8 دقائق وشيء افرض، هالدقائق الضوئية مثلا نحسب النور يمشي 185 او 186 الف ميل بالثانية، نحسب الدقيقة 60 ثانية نضربها بهذا 8 دقائق، نطلع البعد بيننا وبينها. ها؟ اذا صرنا نطلع البعد بيننا وبين الشمس نقعد نقول هالبعد، خلي نختصره، يعني لو فرضنا يصير البعد بيننا وبين الشمس نص اقل باربع دقائق، ايش راح يصير اذا تغير البعد؟ اذا تغير البعد راح تحترق الارض بلحظات، بايام ها تصبح رماد، ينتهي كل شيء، الطاقة الهائلة اللي تصدر من الشمس تحولها الى رماد للارض، يموت بيها النبات، يموت بيها الاحياء، يجف بيها الماء. هاي من ناحية. لو نعكس، لو بدال ما يصير المسافة بيننا وبين 8 يصير 16 دقيقة، شو راح يكون؟ راح يكون انها تتحول الى قطعة من الجليد من الثلج يستحيل الحياة عليها. اذا بهذا البعد المنظم استطعنا ان نحافظ على الحياة. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، شفت للتعبير، تعبير علمي، ها ما ينبغي لها، يعني قانون ماشي بقانون دقيق، ما ممكن يصير خربطة. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كون هو الله عز وجل. هذا اللي التفكر في خلق السماوات والأرض، أني أفكر مثلا على سبيل المثال أفكر فيها الكوكب الشمسي، الأشعة اللي يجي يذبها على البحر يبخر لكميات هائلة من المياه، يشيلها يوديها الى اماكن محتاجة الى المطر، يحولها الى انهار تجري، الى منابع تحت الارض، ينتفع بها الزرع والحيوان والانسان، ثم تعود في دورة كاملة الى البحر مرة اخرى، ترجع للمخزن. افكر هذا المخزن اللي هو البحر، الله حط به كمية من الاملاح هائلة، لانه لو ما هالاملاح الموجودة بالبحر كان جاف الماء، ما استفاد يا نبي، كان تلف بايام، لكن هالكمية الاملاح الهائلة الموجودة به تخليه محفوظ انه دائما ما ينتن، ما يصير نتن. زين، ونحتاج تطلع لنا من عند السماء المقدار اللي نحتاجه، تبخر كمية، حولها الى مطر والى جداول. افكر بهذا وارد افكر بالآية، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. تأمل هاللون من التفكير، يشعرني اكو تخطيط، هذا التخطيط من ورائه مخطط، ذلك هو الله. اذا في واقع الامر ان التفكر في خلق السماوات والارض يجرني الى الاعتراف بوجود الخالق. لذلك القرآن الكريم ما يقول ينظرون في خلق السماوات، لا، يتفكرون في خلق السماوات والارض. ولهذا انت تلاحظ ان الانسان اللي عنده تفكر في خلق السماوات والارض وعند استحضار لله عز وجل، هذا اللي عند استحضار لله لا يخشى الا الله تبارك وتعالى. ولهذا اذكر حادثة يروها للاسكندر، حادثة للاسكندر يروها جميلة جدا. الاسكندر مر ومن ورائه جيشه الضخم، جيشه كان يمشي وراء مليونين نسمة بكامل اهبتهم، بكامل سلاحهم، بكامل عدتهم، خيل ولجم واسلحة ومطابخ وادوات خيام وما ناظر، يعني عدة كاملة، امم كاملة من ورائه. مر بالصحراء وجد رجلا يصلي، والصلاة كانت شنو؟ دعاء، مثل عند المسيحيين شلون يوقف يدعو، هذا مستقبل السماء وجاي يدعو يصلي، بس منغمر ذائب في الصلاة، يعني رايح مأخوذ مستولي عليه الخشوع تماما. اجى الاسكندر وقف عليه الى ان فرغ من صلاته، رفع راسه، تفتل الاسكندر قال له: او ما راعتك كثرة جنودي، هاي الجنود الوراي ما روعتك، ما خفت من هالمنظر؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لاني كنت اناجي من هو اكثر منك جنودا. اذا مسألة جنود، انا كنت اناجي شخص او اناجي كيان اكثر منك جنود. الكلمة هزتها للاسكندر، هزتها من اعماقه، قال له: انا اشتد تمسكي بيك، انا احب ان اصطحبك وياي. قال: نعم، بثلاثة شروط. قال: ما هي؟ قال: اريد منك حياة لا موت معها، وصحة لا مرض معها، وسرور لا غم معه. كون لما اجي وياك خليني دائما مسرور ما يمر علي غم، ودائما صحيح كون ما يمر علي مرض، ودائما حي ما يمر علي موت. قال: ويحك، هذا شيء لا اقدر على جلبه لنفسي، هذا شيء ما اقدر اسويه لروحي، كيف اسويه لك؟ قال: انا مع من يقدر عليه، انا مع الله، ليش اعوف الله واجي لك؟ انا مع من يقدر على ذلك. تصور هذه اللغة في الواقع، هاي لغة اللي يشعر بوجود الله عز وجل، هاي لغة اللي وشعور بالله بوجود الله يخلي الكيا يتنبه تنبه عجيب، يعني تصبح عنده حساسية في معاملة الأشياء. مو يقول والله الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: والله لو أعطيت الأفلاك السبعة بما فيها على أن أظلم نملة في جلبة شعيرة ما فعلت ذلك. وينك؟ وين تلقى هاللون من الضمائر؟ طبيعي هاي لغة عند بعض الناس، عند بعض المستنقعات، هاي اللغة ما إلها موقع إطلاقا. أكو نمط من الناس مستنقعات، مستنقع عفن، ما يعرف هذا المعنى ابدا، يخوض بالدم ويخوض بالرذيلة وبالتعدي، ليس له صلة بالضمير او بالله. الواقع الدنيا اذا ما تشاهد هيك لون من حساسية الضمير تبقى الدنيا غابة مال ذئاب، ما يمكن ان تصير محل مال بني ادم الا اذا توفر بها الضمير. متى ما توفر الضمير ممكن تعتبر الدنيا دنيا، والا فهي غابة، غابة حيوانات. ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذا مو عبث، هو من بعد ما يتفكر في خلق السماوات والارض تقفز الى لسانه الكلمة ربنا ما خلقت هذا، ماكو عبث ابدا، لعلة لغاية. الله عز وجل لا يخلق شيئا باطلا، لابد كل شيء يخلقه لعلة لغاية. هاي المسألة اكو نزاع بيها بين المذاهب الاسلامية، ان الله يخلق الشيء لغاية لو ما يخلق لغاية. يقولون اذا قلنا يخلق لغاية هذا نقص في الله، لان الله يستكمل بالغاية. خل اقرب لك المعنى، يعني مثلا انا الان ما اسوي شيء عبث، لما اريد اروح للسوق ما اروح عبث، لابد عندي شغل. شغل شنو؟ يو اشتري ملابس، يو اشتري طعام. معنى هذا شنو؟ معناه محتاج للملابس ومحتاج للطعام، لو ما محتاج لين ما يشترين. زين، كذلك يقولون الله عز وجل اذا يسوي الشيء لغاية معناه محتاج للغاية. لا، الله يعمل الشيء لغاية لكن مو محتاج لغاية، العباد محتاجين اليه، الحاجة لغيره، لكن هو في غنى عن الحاجة. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الآية صريحة بان الله يعمل الشيء لغاية. سبحانك ربنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شنو المقصود بعذاب النار هنا؟ بعضهم يقول المقصود بعذاب النار نار الشك، يعني هذا الجاهل يظل عنده شك ما يعرف، بينما العالم يعيش في طمأنينة من برد العلم. العالم الواقع عنده طمأنينة نفسية لأن يأخذ الأمور عن معرفة، عن علم، عن وعي، يعني إيمان عن علم عن معرفة، مو إيمان عن تقليد، لا، إيمان عن علم عن تفكير عن تخطيط. فهذا يقول بمجرد أن يعرف أن الله نظم الكون وخلق السماء والأرض يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، نار الجهل، لأن الجاهل يعيش في نار والعالم يعيش في اطمئنان. ما في شك أن العلم ببرد، بإيمان، بيقين، برد الإيمان واليقين بعكس الجهل. كثير من الجرائم يقودها الجهل، الواقع يقودها الجهل. ولهذا يقولون المؤرخين لما وقف الحسين يوم الطف نظر إلى الجيش وبكى، بكى. هل حادثة أو هل بادرة لفتت نظر أخته زينب، دنت إليه قالت فداؤك نفسي أبا عبد الله، مما بكيت؟ ليش هالبكاء؟ تبكي على من؟ قال له أخي والله ما لنفسي بكيت، أنا أبكي على هؤلاء يدخلون النار بسببي. فذولا جاي يجرهم جهلهم وعدم شوية تنبؤهم إلى أن يقعون بالنار. ثم حاول الحسين أن يذكرهم، يقرأ أسمعهم، طلع على فرس رسول الله المرتجز وما خلى أحد من أصحابه يجوا، يا إجا وحده، وقف قدامهم قال لهم انصتوا لي، انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم، انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي. ثم الكفل، قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، واقتدحتم علينا نارا احتطبناها لعدونا وعدوكم، فكنتم بذلك إلبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طام والرأي لما يستحفظ، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبلة الكتاب، أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون، أخرتم ما عندكم تفرقة. غريب بالله العظيم، يعني الشعوب غريبة، شعوب غريبة الواقع، يعني في منتهى الجهل، في منتهى الضعة، يقول لك فكروا أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون، أجل والله غدر قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم، فكنتم بذلك أخبث ثمرة شجن للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي ركز بين اثنتين، بين الشلة والذلة، وهيهات منا مأخذ الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ثم رجع شخص ببصره إلى السماء قال اللهم إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. شنو الجواب كان؟ رشقوا بالسهام رشقة واحدة، أقبلت إلي السهام كأنها القطر، فقال الحسين اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم فتبا لهم ولما يريدون، ورجع. يقول السيد لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأشنة والسهام جوابا. رجع عاد طب إلى الخيمة ودع النساء عائلته كلها واحدة واحدة، انفرد مع أخته زينب بوداع خاص، ودع ذولاك عامة لكن ودعها وداع خاص، وضع يده بيدها وخلى بها بخباء، قال أخي تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي إن أهل السماء لا يبقون أهل الأرض لا وأهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. عزاها وسلاها وبعض التسلية تورية وطلع، لما طلعها بعد عنها أتبعته بعينيها إلى أن امتلأت بالدموع اختنقت بعبرتها. قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجوادي إن الفراق طويل فخرجنا ربات الحجال عواثرا وغدا لها حول الحسين عويل. اللهم حال العليل وقد را تلك المدامع للوداع تسيل، بقيت قابعة في كسر خبايها. حدثت المعركة، انتهت المعركة إلى جثث، انقتلوا من الذين كانوا مع الحسين، صرع الحسين وهي داخل الخباء، ما طلعت عملا بوصية الحسين إلى أن فاجأتها الخيل. لما فاجأتها الخيل بالهجوم على المخيم وسمعت جواد الحسين تخيلت أن الحسين رجع، خرجت ومعها لفيف من العيال، وإذا بالجواد خال يسحب عنانه والخيل دارت على المخيم توقد فيها النار. عند ذلك بعثت بصوتها إلى الحسين الخيل جاءت وتعدت الحد وخيامنا ما بين حد بمن يخوي القلب يضمد جفوني هلي الله ولحد وحيرات أطار القوم أعينها